بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص. فرع جديد وهو أنه إذا كان عندنا معدن كالنحاس أو معدن كالرصاص وكان مطليا بقليل من الذهب أو الفضة، أو كان مخلوطا النحاس بمقدار قليل من الذهب، أو كان الرصاص مخلوطا بمقدار قليل من الفضة. وهنا أردنا أن نشتري هذا النحاس المخلوط بالذهب، أن نشتريه بالذهب، أو نشتري الرصاص المخلوط بالفضة أن نشتريه بالفضة. فالثمن هو الذهب والمثمن هو النحاس الذي فيه قليل من الذهب. الثمن هو الفضة والمثمن هو الرصاص الذي فيه قليل من الفضة. فهنا أيضا يشترط أن نجري أحكام بيع الصارف، بيع الأثمان بالأثمان، أو أنه لا يجري هنا. واضح المسألة؟ فرض المسألة ما هو؟ لماذا يوجد في المقام شبهة أنه بيع الأثمان بالأثمان؟ لأن المفروض أن الثمن ذهب، والمثمن ماذا؟ ذهب، ولكنه الأصل المثمن هو النحاس وإن كان فيه مقدار من الذهب. الثمن هو الفضة وفي قباله مقدار من الفضة، فهل يشترط فيه تلك الشرائط التي ذكرناها فيما سبق، وهو أنه لا بد أن يختلف الجنس ومع اتحاد الجنس فلا بد أن لا يقع هناك تفاضل، ومع اختلاف الجنس لا بد أن يقع التقابض في المجلس، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها فيما سبق، أو لا؟ يقول لا. لماذا؟ يقول: باعتبار أن هذا الذهب الموجود في النحاس أو هذه الفضة الموجودة في الرصاص هذه مستهلكة، هذه تابعة وليست متبوعة، ليست مقصودة بالذات، وإنما هي مقصودة بالعراض. قال: ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون، ولا عبرة باليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع من صحة البيع، يعني وجود الذهب في النحاس أو وجود الفضة في الرصاص، لا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. مراد من ذلك الجنس يعني الذهب أو الفضة، فيكون الثمن هو الذهب أو الفضة، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. التفتوا جيدا، إذا تذكرون فيما سبق ذكرنا هذه المسألة، قلنا إذا كان عندنا شيء ذهب مخلوط بشيء أو فضة مخلوطة بشيء، فهنا عندما نريد أن نشتري الذهب المخلوط بغيره لابد أن يكون هذا الذهب الثمن مساويا له وزيادة. هذه الزيادة تقع في قبال من؟ تقع في تلك قبال ذلك الشيء الإضافي الموجود في الذهب، إذا تذكرون، بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. خب، هنا لو فرضنا أن هذا النحاس كان فيه مقدار مثقال من الذهب، مقدار، الآن أنا أريد أن أشتري هذا النحاس بمقدار من الذهب، ولا أعلم أن هذا الذهب الذي أنا أعطيه أكثر من ذاك الذي موجود في النحاس أو لا. يقول: لا يشترط ذلك، لأن هذا الثمن يقع في قبال من؟ يقع في قبال الذهب لو في قبال النحاس؟ يقع في قبال النحاس، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. نعم، إذا علم أنه أقل أو مساوي فلا يجوز. ملتفتين؟ لا يشترط أن نعلم أنه أكثر، أما إذا علمنا أنه مساوي، علمنا أنه أقل، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذهب يقع في قبال هذا الذهب، والنحاس يكون مجاني، فهذا معناه أنه وقوع التفاضل. وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، ولم يقبض في المجلس، ولم يقبض في المجلس ما يساويه، يعني لا يشترط التقابض في المجلس الذي ذكرناه في بيع الأثمان بالأثمان. لماذا؟ يقول لأن ذلك الذهب وتلك الفضة لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع، وإنما المقصود بالبيع هو النحاس أو الرصاص. ومثله، يعني ومثل اليسير من الذهب في النحاس، ومثله المنقوش منهما من الذهب والفضة على السقوف والجدران، بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزع تلك الأشياء، الذهب أو الفضة. الآن هذا البيت قد مقدار منه منقوش منه، أو هذا الثوب أستغرب ذلك، هذا الثوب بعض الخيوط فيه من الذهب أو الفضة، نادرة جدا ولكنه توجد بعض الخيوط من الذهب أو الفضة، وأنا أريد أن أشتري هذا الثوب بالذهب، أريد أن أشتريه بالفضة، فهنا أيضا يأتي فيه قانون بيع الأثمان بالأثمان أو لا يأتي؟ نقول لا يأتي. قال ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء من يعني لا يحصل منه يعني من ذلك المنقوش شيء يعتد به على تقدير نزعه من السقوف والجدران، ولا فرق في المنع. التفتوا جيدا، نحن قلنا بأنه لا يجوز التفاضل، درهم بدرهم، دينار بدينار، ذكرنا هذه المسألة بالأمس إذا تذكرون في صفحة 179، قلنا ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيدا الجوهر. فسيريد أن يبين بأنه لا يجوز التفاضل أعم من أن يكون التفاضل من حيث العينية أو يكون التفاضل من حيث الحكمية. من حيث العينية أن يعطي 9 مثاقيل من الذهب ويأخذ 10، هذه زيادة عينية. من زيادة الحكمية ما هي؟ أن يعطي 10 في قبال 10، ولكن يشترط شرطا على الآخر، يقول اعمل بالإضافة إلى أن تعمل لي هذا العمل. مثلا عندما يشتري 10 مثاقيل من الذهب ب10 مثاقيل من الذهب، يقول هذه 10 في قبال هذه 10 بشرط أن تصوغها في محبس مثلا، أن تجعلها لي خاتما مثلا. يقول كلاهما لا يجوز، سواء كانت الزيادة زيادة عينية أو كانت الزيادة زيادة حكمية، ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين الزيادة العينية وهي الزيادة في الوزن والزيادة الحكمية، كما لو بيع المتساويان درهم بدرهم دينار بدينار وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان ذلك الشرط صنعة إيجاد خاتمين. إلا أنه في المتن ذكر هذا الفرع، وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، أنت تشتري هذا الدرهم بذاك الدرهم وتشترط على المقابل أو يشترط المشتري على البائع أو البائع على المشتري بأن يصوغ له خاتما. الرواية دلت على هذا المعنى، فهل يمكن العمل بالرواية أو لا يمكن العمل بالرواية؟ طبعا بحسب ما ذكرنا الرواية موافقة للأصل أو مخالفة للأصول؟ مخالفة للأصول، لأن الأصول والقواعد تقتضي أن الزيادة أعم من أن تكون عينية أو حكمية، فإنه في المتجانسين لا يجوز التفاضل، إلا في هذا المورد فإنه يجوز التفاضل. ما هو؟ وهو أن يكون درهم بدرهم، وأن يكون أن تكون الزيادة حكمية لا عينية، وهذه الزيادة الحكمية صنعة خاتم. إذن التفتوا، المخالف للأصل ما هو؟ المخالف للأصل إذا كان درهما بدرهم، أما إذا كان دينارا بدينار فلا يجوز. وأن تكون الزيادة المشترطة حكمية لا عينية عينياً، وأن تكون صناعة خاتم لا شيء آخر. واضح المطلب. قال وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم. إذن الزيادة حكمية لو عينية حكمية، وهذه الزيادة الحكمية مطلق الزيادة الحكمية لو الزيادة الحكمية التي هي صياغة خاتم، صياغة خاتم فقط، أي في شراء درهم بدرهم. خب بأي قول تقولون شيخنا هذا القيل من أين؟ يقول للرواية، توجد رواية في المقام أجازت ذلك، وهي التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله تعالى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول للصائغ، التفتوا للرواية جيدا، يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم. أي خاتم؟ هذا الخاتم الذي أريده من هذا القبيل مثلا، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلا بدرهم مغشوش. فإذا أبيعك درهما طازج جيد بدرهم ماذا؟ مغشوش، ولكن أنت الذي تعطيني الدرهم المغشوش بالإضافة إلى ذلك ماذا تفعل؟ زيادة حكمية، وهو أن تصوغ لي الخاتم، فهو إبدال درهم بدرهم مع زيادة حكمية مشترطة على أحدهما وهو المشتري. أبيعك درهم بدرهم مع زيادة حكمية وهي أن تصوغ لي الخاتم. ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء أنه كيف يمكن توجيه هذه الرواية بما ينسجم مع القواعد التي تقدم الكلام عنها، وهي أنه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لا يجوز التفاضل مطلقا لا بنحو الزيادة العينية ولا بنحو الزيادة الحكمية. يقول قال عليه السلام لا بأس بذلك، واختلفوا في تنزيل الرواية، يعني في توجيه هذه الرواية بما ينسجم مع القواعد، فتوجد أقوال متعددة. القول الأول فقيل أن حكمها، حكم هذه الصورة، مستثنى من الزيادة الممنوعة. قلنا أن الزيادة ممنوعة حكمية عينية درهم دينار، نقول مستثنى هذه، ونقتصر على القدر المتيقن وهو ما ورد فيها شراء درهم بدرهم مع زيادة الحكمية هي صياغة الخاتم. أن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدى إلى غير هذا المورد اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الناص، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله، وهو الذي قال وقيل يجوز اشتراط. إذا أولا نقتصر على إبدال درهم بدرهم، وثانيا على أنها زيادة حكمية، وثالثا على أن تكون هذه الزيادة الحكمية صياغة الخاتم. أما ما عدا ذلك فهو مشمول للقاعدة الأساسية، وهي أنه لا تجوز الزيادة عينية كانت أو حكمية. هذا قوله. القول الثاني وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق، نتعدى إلى كل شرط سواء كان الشرط زيادة عينية أو كان الشرط زيادة حكمية. هذا أولا، سواء كان إبدال درهم بدرهم أم لم يكن إبدال درهم بدرهم، إبدال دينار بدينار، سواء كان الدرهمان أحدهما طازج والآخر مغشوش أو لم يكن أحدهما طازج والآخر مغشوش، مطلقا نقول يجوز في حالة الإبدال درهم بدرهم دينار بدينار متساويان مغشوش غير مغشوش جيد ورديء أو لا، الزيادة حكمية عينية، الزيادة الحكمية صياغة الخاتم أو غير الخاتم، جميعها فهو جائز. وقيل يتعدى إلى كل شرط سواء كان زيادة عينية أو زيادة حكمية، والزيادة الحكمية سواء كان صياغة الخاتم أو غير الخاتم، لعدم الفرق بين الدرهم وغير الدرهم. وقيل القول الثالث يقول لا نتعدى، ولكن نتعدى إلى كل شرط حكمي ولا نقتصر على صياغة خاتم، أما إذا كانت الزيادة زيادة عينية فلا يجوز. واضح صار المطلب؟ إذن كم قول يوجد في المسألة؟ قول أنه لا يتعدى مطلقة، قول يتعدى مطلقة، وقول يفصل أنه يتعدى إلى الزيادة الحكمية ولا يتعدى إلى الزيادة العينية. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوال كلها ضعيفة. لماذا والأقوال كلها ضعيفة؟ يقول لأنه الرواية سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه الرواية لم تدل على أصل الحكم حتى نرى بأنها يتعدى أو لا يتعدى. التفتوا جيدا، نحن حديثنا أين في محل الكلام؟ ولا يجوز التفاضل ولا فرق في المنع من الزيادة. حديثنا أين؟ يقول حديثنا إذا كان عندنا درهم نريد أن نبدله أو نعوضه بدرهم آخر، هسه سواء كان أحدهما كلاهما سالم أو أحدهما سالم والآخر رديء أو أحدهما جيد والآخر غير جيد، محل كلامنا أين؟ هذا الذي تعرضنا له. التفتوا، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيد الجوهر. حديثنا أي في الدرهم بالدرهم، في الدينار بالدينار، وإن كان أحدهما رديئا والآخر جيد الجوهر، أحدهما صحيحا والآخر ماذا؟ مكسور. حديثنا هنا. وفي المقام الرواية تتكلم عن هذه الصورة، لو تتكلم عن درهم جيد وآخر مغشوش، ها؟ يعني بعبارة أخرى الرواية تتكلم عن هذا الدرهم الذي ليس مخلوطا بغيره وعن هذا الدرهم الذي هو مخلوط بغيره. طب إذا كان مخلوطا بغيره، مو كان رديئا، ها؟ الرديء غير مخلوط بغيره، غير المغشوش بغيره. إذا كان مغشوشا بغيره، خب هذه قيمته أكثر من هذا. فإذا كانت هذه قيمته أكثر من هذا، إذن يستطيع هذا أن يطالب في قبال ذلك المغشوش. ماذا يطالب؟ يطالب شيئا إضافا، وهي صنعة الخاتم. وهذه مرتبطة بمحل الكلام وخارجة عن محل الكلام. ها؟ فإذن الرواية ليست مرتبطة بمحل الكلام حتى نقول أنها استثناء من القاعدة، فكيف نعمل بالرواية؟ أساسا الرواية تتكلم في عالم آخر وفي مورد آخر، وفي ذلك المورد يجوز مطلقا لا علاقة له بمحل الكلام. لو كان عندنا درهم طازج يعني خالص ودرهم مغشوش وأردنا أن نبدل أحدهما بالآخر، خب هذا من قبيل أنه عندك شيئان، أحدهما مغشوش بالآخر مخلوط بالآخر والثمن شيء واحد، أنت لابد أنه تأخذ في قبال هذا المغشوش تأخذ شيئا إضافيا، أنت تعطي شيء خالص. يعني افترض أجيب لكم مثال، تعطي أنت مثقال من الذهب عيار 24 وتأخذ مثقال من الذهب ولكن عيار جيد 12، تأخذ مثقال من الذهب ولكن عيار 18، هنا أنت تأخذ ما يساوي أو ما تأخذ ما يساوي؟ ما تأخذ؟ إذن هذه الإضافة، هذه الإضافة يمكنك أن تأخذ في قبالها شيء أو لا يمكنك؟ نعم، ما هي؟ وهو أنه تقول بأنه أصنع لي الخاتم، يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا محذورة، إنما لا يجوز إذا تساوي من كل جهة. وفي المقام لم يتساوي من كل جهة، نحن قلنا لا يجوز التفاضل درهم بدرهم، يعني خالص بخالص، يعني مغشوش بمغشوش، يعني سالم بسالم، يعني مكسور بمكسور، يعني مكسور بسالم، هذا لا يجوز. أما في المقام ما عندنا درهم بدرهم، عندنا درهم طازج ودرهم ماذا؟ ودرهم مغشوش. فلهذا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا الرواية لا تدل، ليست مرتبطة بمحل الكلام حتى نرى بأنها موافقة مع الأصول لو مخالفة مع الأصول، وإذا كانت مخالفة مع الأصول نتعدى عن موردها أو لا نتعدى عن موردها، والأقوال كلها ضعيفة. لماذا؟ لأن هذه الأقوال بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم الذي هو محل الكلام والذي لا تجوز فيه الزيادة العينية أو الحكمية، مع أنه وهي غير صريحة في المطلوب. لماذا غير صريحة في المطلوب؟ بل هي صريحة على خلاف المطلوب. يقول لأن الرواية تضمنت إبدال درهم طازج، طازج كما يقول في الحاشية معرب تازة، إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، يعني من جانب مالك الدرهم الغلة. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غير الخالص وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في قبال ماذا؟ في مقابلة الغش الموجود في الدرهم الغلة. وهذا لا مانع منه مطلقة، سواء كانت الزيادة زيادة حكمية أو كانت الزيادة زيادة عينية. والزيادة الحكمية سواء كانت صياغة الخاتم أو غير صياغة الخاتم، وهذا لا مانع منه مطلقا. وعلى هذا، يعني على فهمنا هذا للرواية، يصح الحكم، وفقد يصح الحكم، وإنما يتعدى إلى الدرهم وغير الدرهم، إلى الزيادة الحكمية وغير الزيادة الحكمية، لا في مطلق الدرهم وإن لم يكن مغشوشا وخالصا كما فرض في المتن. المتن ماذا يقول؟ يقول اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، وهذا متن الرواية، لو في شراء درهم طازج بدرهم غلا. يقول في المتن ذكر المطلب بالنحو الذي يختلف عن متن الرواية وعن مضمون الرواية، لا في مطلق الدرهم وإن لم يكن أحدهما طازجا والآخر مغشوشا كما ذكروه أي الفقهاء في قولهم قيل، ونقل المصنف عن الفقهاء ذلك ما قيل وقيل للرواية. هسه الآن التفتوا جيدا، هسه الآن إذن الشارح رحمة الله تعالى عليه أولا قال ماذا؟ أن الرواية أجنبية عن محل الكلام. هسه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الرواية مرتبطة بمحل كلام، التفتوا جيدا، لا بد أن نبحث فيها بحثا سنديا وبحثا ماذا؟ مضمونيا. أما البحث السندي فسيأتي من المصنف بعد، من الشارح بعد ذلك، مع أن طريقها من لا يعلم في طريقها من لا يعلم حاله. فالرواية تامة سندا عند الشارح أو غير تامة سندا؟ ها؟ غير تامة سندا. إذا ساقط عن الحجية أو يعمل بها؟ ساقط عن الحجية، مع علمنا أنها مخالفة لأصول المذهب وللقواعد المنقحة في المذهب. هذا أول. بس لو فرضنا وتنزلنا عن ذلك وقلنا أن السند تام، السند تام لا بد أن يقتصر على القدر المتيقن أو لا؟ نعم، لأنه الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على القدر المتيقن. يعني هو يقول بأنه لو فرض تمامية الرواية من حيث السند فنحن نختار القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة، وهو أنه لا يتعدى مطلقا مع مخالفتها أي الرواية للأصل. هذا لو حملت على الإطلاق، لا بالنحو الذي نحن فهمناها، بالنحو الذي فهمها الماتن في المتن، وهي استبدال درهم بدرهم مطلقا، لا استبدال درهم طازج بدرهم غلا. يقول أي الرواية للأصل وحملت على الإطلاق كما ذكروه، لأن الأصل المضطرد عندنا ما هو؟ عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت تلك الزيادة أو عينية، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية. إذن كأن الشارح يريد أن يترقى، يقول حتى أولا الرواية ضعيفة السند، وعلى فرض أنها تامة السند، نعمل بها ولا نعمل بها؟ ها؟ نعمل أو لا نعمل؟ يقول لا نعمل بها لأنها مخالفة للأصول، وإذا أردنا أن نعمل بها فلا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن. لأن الشارح هنا يذكر الفرض الأول والفرض الثاني، الفرض الثالث بعد لا يذكره. الفرض الأول أنها غير تامة سندا فلا يعمل بها، وعلى فرض تمامية السند فهي مخالفة للأصول والقواعد المنقحة بالمذهب. هنا أبين في القاعدة لكم. هناك عندنا طريقتان في الروايات. الطريقة الأولى وهي المتعارفة لعله، وهي أنه إذا كان فرد شيء عندنا في المذهب من الواضحات من المسلمات من الأصول، وجاءت عندنا رواية واحدة على خلافها، نعمل بها أو لا نعمل بها؟ منهج يقول بأنه بلي بك القاعدة نستثني منها هذا المورد لدلالة الرواية. منهج آخر يقول لا، هذه الرواية لعله نحن نعلم أنه كثر الوضع في روايات أهل البيت، كثر الدس في روايات أهل البيت، كثر الاشتباه الساهو النسيان في روايات أهل البيت. إذا كانت رواية واحدة على خلاف القواعد والأصول لا نعمل بها وإن كانت صحيحة السند. نعم إذا جاءت مجموعة من الروايات يحصل للإنسان اطمئنان بصدور ولو واحدة منها، عند ذلك نعمل بها على خلاف مقتضى القواعد والأصول المنقحة في المذهب. هنا الشارح رحمه الله تعالى يستعين بالمنهج الثاني، وهو أنه إذا كانت القواعد المنقحة في المذهب أن لا يجوز الزيادة العينية أو الحكمية مطلقة، وهذه الرواية وإن كانت تامة السند لا تستطيع أن تقف أمام تلك القواعد والأصول المنقحة في المذهب والأواني المصوغة. التفتوا جيدا، هذه المسألة كانت محل الابتلاء، ولعله بعض الأحيان في زماننا أيضا محل الابتلاء، وإلا في زماننا ليست محل الابتلاء، وهي أنه شراء الأواني المصوغة من الذهب والفضة. خب الآن في زماننا نحن عندما نشتري الأواني المصوغة من الذهب، طبعا أكو عندنا في حكم تكليفي وحكم وضعي، هل يجوز شراؤها أو لا يجوز، هل يجوز أن يجعلها الإنسان زينة في البيت أو لا يجوز، هذه أبحاثها التكليفية لا علاقة لنا به، إنما بحثنا أين في الحكم الوضعي، يجوز شراؤها أو لا يجوز شراؤها، يعني صحيح أو ليس بصحيح، وما هي شرائط الصحة، مو حرام أو ليس بحرام، الحرمة التكليفية، وإلا ذاك بحث آخر، وهو أنه هل يجوز للإنسان أن يشتري الأواني من الذهب والفضة ويزين بها المجلس أو لا يجوز. على أي لحظة فيما سبق عندما كان يشتري الأواني المصوغة من الذهب والفضة يدفع في قبالها ماذا؟ ذهبا أو فضة. أما في زماننا عندما يشتري الأواني المصوغة من الذهب والفضة يدفع في قبالها ذهبا أو فضة؟ لا، يدفع فيها العملات النقدية المتعارفة. إذن في زماننا المسألة ليست محل الابتلاء، ولكن في تلك الأزمنة المسألة لعلها كانت محل الابتلاء، وفي زماننا الابتلاء بها نادر. فلهذا قال والأواني المصوغة من النقدين، مراد من النقدين يعني أن الإناء فيه مقدار من الذهب ومقدار من الفضة. تارة يشترى، التفتوا جيدا، يشترى بالنقدين، يعني هذا الإناء المصوغ من الذهب والفضة يقول أشتريه بخمسة مثاقيل من الذهب وخمسة مثاقيل من الفضة. وإذا تتذكرون بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن الذهب يكون في قبال الفضة والفضة تكون في قبال الذهب ولا محذورة. والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما أي بالنقدين معا جاز مطلقا. جاز مطلقا، ما معنى جاز مطلقا؟ يعني سواء كان هذا الذهب والفضة الموجودان في الإناء مساويا للذهب والفضة الموجودان في الثمن أو ليس متساويين، لأنه الذهب لا يقع في قبال الذهب حتى يساويه، والفضة لا تقع في قبال الفضة حتى تساويه، وإنما الذهب يقع في قبال الفضة والفضة يقع في قبال الذهب. هذه الحالة الأولى، قال جاز مطلقة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، فستباع الأواني المصوغة من الذهب والفضة بأحدهما، يعني يباع بالذهب فقط، يباع بالفضة فقط. هنا يقول لكي يصح البيع إذا كان في الإناء خمسة مثاقيل من الذهب لابد الثمن إيش قد يكون؟ خمسة لو أكثر. إذا كان في الإناء المصوغ منهما من الذهب والفضة كان فيه خمسة مثاقيل من الذهب وأنا أريد أن أدفع الثمن، الثمن لابد يكون خمسة مثاقيل أو أكثر. أحسنتم، والزيادة لماذا؟ لأن هذه الزيادة لابد أن تقع في قبال
الفضة كما أشرنا بالأمس، قالوا هذا وعلى هذا كما أشرنا لابد أن تكون زيادة الثمن بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. قال وإن بيعت هذه الأواني المصوغة منهما بأحدهما خاصة اشترطت زيادة الثمن على جنسه، بثمنه على جنسه، يعني هو يدفع 5 مثاقيل من الذهب، لابد هناك لابد أن تكون يكون الذهب أي مقدار؟ 4 مثاقيل، 3 مثاقيل، لا يعني يمكن أن تكون ماذا؟ 5 مثاقيل، لأن الثمن إذا كان 5 مثاقيل المثمن 5 مثاقيل من الذهب وفضة، فتكون تلك الفضة زائدة أو غير زائدة؟ فحصلت عندنا مفاضلة أو لم تحصل مفاضلة؟ ها؟ والزيادة زيادة عينية أو حكمية؟ زيادة عينية، لأنه دفع 5 مثاقيل من الذهب وأخذ 5 مثاقيل من الذهب وزيادة عينية وهي مقدار من الفضة. حتى الآن بعضهم هنا توجد حيلة شرعية، وهي ماذا؟ وهي أنه يأتي بهذا الإناء المصوغ من الذهب والفضة، كم مثقال من الذهب فيها؟ 10 كم مثقال من الذهب الثمن؟ هم 10. يقول أبيعك أو أشتري منك هذا الإناء المصوغ من الذهب والفضة وفيه 10 مثاقيل من الذهب و50 مثقال من الفضة، أشتريه 10 مثاقيل من الذهب وعلبة شخاب، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ طبعا بعض الطرق بعض الوجوه وأحكام شو تقول يجوز، ولكن هنا تجد أن الشارح دائما يقيد يقول بحيث تصلح ثمنا له، ها مو أنه بمجرد أنه أكفت زيادة ولو كانت الزيادة لا قيمة لها أو لها قيمة ولكنه لا تقع في قبال تلك الزيادة الموجودة في المبيع. وهذول بعض اللي يأكلون ربا عن هذا الطريق، يأكل وهو أنه يشتري منه شيئا في قبال شيء آخر ويضيف عليه هذه الحاجة، ملتفتين، ولكنه الشارح رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى هذه النقطة. فلهذا يقول وإن بيعت تلك الأواني بأحدهما بأحد النقدين اشترطت زيادته، يعني زيادة أحدهما على جنسه يعني على ما يقابله، لتكون الزيادة في مقابل الجنس الآخر بحيث تكون تلك الزيادة تصلح ثمنا له أي لمقابله للجنس الآخر وإن قل، ما يخالف قليل، ولكنه يمكن أن يكون هذا في قبالي لا يشترط أن يساوي، ولكنه لا بد أن يكون ثمن معتد به وإن قل، يعني وإن قل ذلك الثمن. الضمير يعود على الزيادة كما يقول في الحاشية، ولكن باعتبار أن الزيادة هي الثمن فأرجع الضمير إلى الثمن وإن قل. أستلتفتوا ولا فرق في الحالين، مراد من الحالين يعني في الصورتين، في الحالين يعني تباع الأواني المصوغة من الذهب والفضة بهما أو بأحدهما، هذه حالتان بعض. يقول ولا فرق في الحالين يعني في الصورتين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدم ذلك. احنا كان عندنا حالتين، الحالة الأولى ما هي؟ وهي أنه تباع الأواني بالذهب والفضة، خب يشترط أن أعلم هناك 5 مثاقيل من الذهب و5 مثاقيل من الفضة، والذي أدفعه إليه أيضا 7 مثاقيل من الفضة و4 مثاقيل من الذهب، أو لا يشترط؟ لا يشترط. أقول هذا الموجود بيدك، هذا الموجود بيدك ما هو؟ وهو هذه الأواني، أبيعها ماذا؟ أشتريها منك بهذا المقدار وهذا المقدار. لا يشترط أن أكون عالما بمقدار الذهب الموجود في الأواني ومقدار الفضة الموجودة في الأواني بقدر كل واحد منهما وعدم ذلك، التفتوا جيدا، هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية شنو؟ يقول أيضا لا يشترط ذلك. لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يعلم أنه توجد هنا 5 مثاقيل ذهب و7 مثاقيل فضة، ولكن بنحو العلم الإجمالي لابد أن يكون عالما بأن هذا الذي يدفعه فيه 5 مثاقيل وزيادة، يعني يعلم أن هذا يقع في قبال أحد الجنسين وزيادة، وإلا إذا لم يعلم فلا يصح البيع. إذن من هنا يتضح بأنه هذه عندما يقول ولا فرق في الحالين، يعني التفتوا جيدا، في كل صورة أحكامها شرائطها الخاصة لابد أن تكون محفوظة، مو أنه الشرائط أيضا لابد أن تكون معدومة، لا أو لا يشترط أن تكون موجودة، لا. في الحالة الأولى حكمها كذا، في الحالة الثانية هذا المقدار لابد أن يعلم. نعم أنا لا يشترط أن أعلم 5 هنا 7 5 و7، لكن لابد أن أعلم علما إجماليا هذا الذي دا أعطيه من الذهب هذا زيادة على الموجود هناك، حتى يمكن أن يقول في قبال آخر. أما هجل هناك موجود أنا لا، هذا مو مهم. يعني يكفي العلم الإجمالي في أن الثمن الذي أدفعه من الذهب هو في قبال ذلك الذهب وزيادة، أما أي مقدار الموجود هنا لا. أنا دا أدفع 10 تفتوا جيد، أنا أدفع 10 مثاقيل، حتى هناك موجودة 5 مثاقيل من الذهب، 4 مثاقيل من الذهب، 7 مثاقيل من الذهب، ولكن أعلم يقينا أنها ليست ماذا 10 مثاقيل، لأنه لو كانت 10 مثاقيل صار 10 في قبال 10 والزيادة. أنا أعلم أنها أقل من 10 وأنا دا أدفع ماذا 10، هذا مراده بقدر كل واحد منهما وعدم ذلك. مو أن الشرائط التي ذكرناها في الحالة الأولى والشرائط التي ذكرناها في الحالة الثانية الآن يريد ينسخ ذلك، لا 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 أبدا لا يريد أن ينسخ ذلك. ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدم ذلك. خب أنا عندما أشتري الأواني من الذهب والفضة هل يشترط لصحة البيع أنه يمكن تخليص الذهب من الفضة وتخليص الفضة من الذهب أو لا يمكن، أو يشترط إمكان ذلك أو لا يشترط إمكان ذلك؟ هذه إنما يقول ولا فرق، باعتبار أن بعض الأقوال قالت ماذا؟ أنه إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر فيجوز، أما إذا لم يمكن فلا يجوز. يقول لا فرق، سواء أمكن نزع أحدهما من الآخر أو لم يمكن. ولا بين بيعها بالأقل، هذه العبارة شوية من العبارات اللطيفة أيضا والدقيقة أيضا، ومع الأسف لم يأتي أي توضيح لها في الحاشية. التفتوا للمطلب، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ يريد أن يقول إذا كانت عندنا أواني مصوغة من الذهب والفضة، هنا توجد حالات. الحالة الأولى أن يكون مقدار الذهب مساويا لمقدار الفضة في تلك الأواني. الحالة الثانية أن لا يكون هناك تساوي، إما الذهب أكثر والفضة أقل، وإما الفضة أقل والذهب أكثر. الحالة الثانية هنا ولا بين بيعها يريد أن يشير إلى الحالة الثانية، يعني في فرض عدم وجود التساوي بين النقدين، يعني الأواني ليست مصوغة من الذهب والفضة بنحو متساو 5 مثاقيل 5 مثاقيل، وإنما لا أقل أكثر. أسأل الآن افترضوا إناء مصوغ من 1000 أو من 100 مثقال، 95 مثقال من الفضة أو من الفضة وخمسة مثاقيل من الذهب. أنا عندما أأتي وأريد أن أشتري لابد أن يكون الجنس الذي أدفعه لابد أن يكون ذهبا أو لابد أن يكون فضة، أو يمكنني أن أشتري بالأقل الموجود فيهما وبالأكثر الموجود فيهما، أي منهم؟ قول قال واحتمال يقول لأن الأواني المصوغة الأكثر فيها فضة فالثمن الذي لابد أن تدفعه ما هو؟ لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب هناك فضة. هنا يريد أن يقول لا، أنت تستطيع أن تنظر إلى الأقل هناك وتدفع الثمن بإزاء الأقل وزيادة، وتستطيع أن تنظر إلى الأكثر هناك وتدفع الثمن بإزاء الأكثر وزيادة. هذه مراد بالأقل والأكثر، مو الأقل والأكثر من حيث الثمن، وإلا إذا صارت بالأقل من الثمن فيلزم الربا كما تقدم. هذه مراد بالأقل والأكثر، يعني الأقل والأكثر أين؟ في الأقل والأكثر في الأواني المصوغة من الذهب والفضة. ما أدري واضح العبارة أم لا؟ فلي المطلب اتضح. قال ولا بين، يعني ولا فرق بين بيعها بالأقل، مو بالثمن الأقل، ها هذه الأقل مو الثمن الأقل، بالأقل الذي فيها، هذه ما موصولة بمعنى الذي، بالأقل من الذي فيها، أي في تلك الأواني من النقدين. إذا فرضنا أنه كان فيها 5 مثاقيل من الذهب و95 مثقال من الفضة، أنت يمكنك أن تدفع الثمن ماذا؟ في قبال 5 مثاقيل من الذهب وزيادة التي يقع في قبال الآخر، والأكثر يعني بالأكثر الذي فيها من النقدين، مو ولا بين بيعها بالثمن الأقل أو بالثمن الأكثر، بالثمن الأقل يلزم ماذا؟ يلزم الربا الزيادة العينية. واضح العبارة إن شاء الله. قال ويكفي غلبة الظن، حتى التفتوا جيدا. الآن هنا أنا لا أعرف أنه أي مقدار موجود من الذهب وأي مقدار من الفضة، أريد أن أدفع مقدار من الذهب وزيادة، يكفي غلبة الظن أو لا يكفي؟ مرة نقول لابد أن أعلم أن الذي أدفعه أكثر من الذهب الموجود هناك، هل يمكن أن نكتفي بغلبة الظن أو لا يمكن؟ ملتفتين؟ قول آخر يقول باعتبار أنه في العام الأغلب لا يمكن أن نعرف، لأن هذه المسائل مرتبطة أصلا بالقيراط، هي مو قضية كيلوات أو أطنان حتى أنه واحد يمكن أن يعرفها جيدا أو يعرفها دقيقا، وإنما هي قيراط. إذا كان الأمر كذلك فإذا يكفي غلبة الظن، ولا يشترط ولو العلم الإجمالي بأن الذي أدفعه أكثر ماذا؟ من الذي من مجانسه وزيادة. يقول ويكفي غلبة الظن في ماذا؟ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر. لماذا؟ يقول لعسر العلم اليقيني بقدره، بقدر ذلك الجوهر غالبا. فإن قلت خب ننزع أحدهما عن الآخر، نفصل الذهب عن الفضة، يقول ومشقة التخليص الموجب للعلم، إلا أنه في الدروس، هذا ذكره هنا، أما في الدروس قال وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود، ولو العلم يكون علما إجماليا لا يشترط أن يكون علما تفصيليا، ولكنه لا بد أن يعلم أن الذي يدفعه من الثمن أزيد من مجانسه في الجوهر وزيادة بما يكون عوضا للآخر. مسألة أخرى وهي أنه عندي سيف وفيه حلية، والحلية من الذهب، عندي مركب وفيه حلية أو زينة وزينته من الذهب. الآن أريد أنا أشتري هذا السيف المحلى بالذهب، أشتري هذا المركب المزين بالذهب، أشتريه ماذا؟ بالذهب. قال وحلية السيف وحلية المركب يعتبر في الحلية العلم إن أريد بيعها، أي الحلية إن أريد بيعها ماذا؟ بجنسها، لأن لابد أن الشرائط كلها تكون ماذا؟ متوفرة هنا. خب تقول فقط تريد أن تشتري الحلية؟ يقول لا، أنت تريد أن تشتري السيف مع الحلية، وإنما ذكر الحلية لأنه هي محل الكلام، وإلا مو المراد شراء الحلية فقط أو شراء المركب، شراء حلية السيف أو حلية المركب، والمراد هنا بيع الحلية والمحلى، يعني بيع الحلية والسيف، بيع الحلية والمركب. لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية يعني بالذكر. طب إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال، قال ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها، لماذا؟ باعتبار أنه مقدار مساو للحلية، وفي المقدار لابد أن يقع في قبال السيف أو في قبال المركب، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما، يعني إن ضم البائع السيف والمركب إليها إلى الحلية. هسه فإن تعذر العلم لا يمكنني أن يعرف، قال كفى الظن الغالب بزيادة الثمن على الحلية كما تقدم، إلا أنه والأجود اعتبار القاطعة أيضا كما ذكر في الدروس، يعني أن يحصل لي علم ولو إجمالا بأن الثمن الذي أدفعه هو مقابل للحلية والزيادة بما يقابل السيف أو المركب، والوجه أجود اعتبار القطع وفاقل للدروس وظاهر الأكثر. فإن تعذر ذلك، يعني إن تعذر القطع ولو إجمالا، بيعت بغير جنسها، يعني الحلية إذا كانت من الذهب تباع بالفضة، إذا كانت من الفضة تباع بالذهب أو بغير الذهب والفضة. يقول هنا بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا، هذا مو متوقف إذا تعذر العلم يجوز بيعها. يقول لعد لماذا في العبارة جاء هكذا؟ يقول باعتبار أن الكلام كان في هذه المسألة، وإلا يجوز بيع الحلية بغير جنسها مطلقا، سواء أمكن معرفة مقدارها أو لم يمكن معرفة مقدارها. بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا كغير الحلية، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه، ومن هنا قال أو كما تقدم. فتمت الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.